الدرس الرابع من شرح شيخنا داعية البار وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى لكتاب تعظيم العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: المعقد الثالث جمع همة النفس عليه. إذن هذا هو المعقد الثالث، وهو الهمة في سبيل تحصيل العلم. الهمة هي من الأسباب العظيمة التي يترقى بها العبد إلى ما يحتاجه في أي باب من الأبواب، فمن كان ذا همة وصل إلى الشيء الذي يريده بفضل الله ثم بهمته. وسأنقل لكم هنا بعض التعاريف للهمة. ابن الجوزي رحمه الله يعرف الهمة بقوله: هي خروج النفس إلى غاية كمالها الممكن لها من العلم والعمل. خروج النفس إلى غاية الكمال، سعى إلى الكمال اللائق بها والممكن أن تصل إليه. وعرف بعض العلماء الهمة بتعاريف أخرى، منها ما عرفها الجرجاني رحمه الله بقوله: قال: الهم هو عقد القلب على فعل شيء قبل أن يفعل من خير أو شر. والهمة هي صفة من اتصف بها وصل إلى مراده من الخير. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كلمة نفيسة يأتي بها، يقول: لم أرى أقعد عن المكرمات من صغر الهمم. صاحب الهمة الصغيرة ما يصل إلى المكارم، مكارم الأمور ما يصل إليها، لأن همته صغيرة ونازلة. كان ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: وكمال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين: همة ترقي وعلم يبصره ويهديه. هذا وصولك للكمال لا يتم إلا بهذين الأمرين: الهمة والعلم. ولو نظرنا إلى همة العلماء في طلب العلم سترى أشياء كثيرة تأتي إن شاء الله. قال المؤلف: فإن شعث النفس إذا جمع على العلم التام اجتمع، وإذا شغل به وبغيره ازداد تفرقا وشتاتا. وإنما تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور. قال: أولها الحرص على ما ينفع، فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه. والثاني الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله. لا حول لك ولا قوة لك إلا بالله، استعن بالله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. قال ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم ابن الحجاج رحمه الله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حيان عن أبي هريرة، سقط من السند الأعرج، فهو عن محمد بن يحيى بن حيان عن الأعرج عن أبي هريرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذه الثلاثة الأمور جمعت في هذا الحديث: الحرص على ما ينفع، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وعدم العجز. كل شيء إذا سعيت إلى الوصول إلى تحقيقه بنية صادقة، إخلاص واعتماد على الله وصلت. وهذا عام في كل ما تريد الوصول إليه. وكان من أجلها ماذا؟ العلم الشرعي. إن أردت الوصول إليه فلا بد من همة، ولا لن تصل إلى العلم. الوصول الذي وصله الأوائل. فمن أراد جمع همته على العلم فليشغل في نفسه شعلة الحرص عليه، لأنه ينفعه، بل كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم. كل خير في الدنيا والآخرة إنما هو ثمرة من ثمرات العلم. ابن القيم رحمة الله عليه له كلام في المدارج مقارب لهذا، قال رحمه الله: فأصل كل خير هو العلم والعدل، وأصل كل شر هو الجهل والظلم. أصل كل خير العلم والعدل، وأصل كل شر الجهل والظلم. قال: وليستعن بالله عليه ولا يعجز عن شيء منه، فإنه حينئذ يدرك بغيته ويفوز بما أمله. قال الجنيد، هو أبو القاسم الجنيد ابن محمد ابن الجنيد: ما طلب أحد شيئا بجد وصدق إلا ناله، فإن لم ينله كله نال بعضه. أنت تريد أن تحفظ القرآن جد بصدق إخلاص ستنال، وإن لم تنله كله البعض، وهكذا جد في تحصيل العلم، إن لم تنل العلم كله ستنال بعض العلم. الجد بالجد والحرمان بالكسل، وقال الجد والجد. فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، قال وفقه الله: فانهض بهمتك واستيقظ من الغفلة، فإن العبد إذا رزق همة عالية فتحت له أبواب الخيرات وتسابقت إليه المسرات. احرص أن تستيقظ من الغفلة، من غفلة الكسل والخمول، وإذا رزقك الله همة عالية سترى أبواب الخير يفتح لك. قال ابن القيم في كتابه الفوائد: إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه قمر العزيمة أشرقت أرض القلب بنور ربها. قال المؤلف: ومن تعلقت همته بمطعم أو ملبس أو مأكل أو مشرب لم يشم رائحة العلم. هذا يريد أن يكون أكله أكل كذا وكذا، أو يريد أن يلبس لبس الأغنياء وهو لا يصل إليه أصلا إلا بعد أن يترك كثيرا من الخير، أو مأكل أو مشرب، كلها أمور الحياة لم يشم رائحة العلم، لأنه لابد أن يضحي بالعلم من أجل الوصول إلى هذا، من أجل الوصول لها. هو يريد هذه الأشياء تأتي، وصوله إليها لابد من تضحية وقت، والوقت هذا قد يشتغل، قد يذهب يعمل فيضيع العلم بالبحث عن هذه الأمور. ولهذا قال: واعلم بأن العلم ليس يناله من همه في مطعم أو ملبس، فاحرص لتبلغ فيه حظا وافرا، واهجر له طيب المنام وغلسي. هذا هو كلامهم رحمة الله عليهم جميعا في الحرص على الهمة. وإن مما يعلي الهمة ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضيين. هذا أمر مهم، القراءة في سير الأوائل ترى عجبا، وتنظر إلى همتهم سترى أنك مقصر، وأن حرصك ليس بشيء بجانب حرص الأوائل. سيضرب لنا مثالا هنا: فأبو عبد الله أحمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما أراد الخروج قبل الفجر إلى حلق الشيوخ. متى يخرج إلى حلقات العلم؟ قبل الفجر. فتأخذ أمه بثيابه وتقول رحمة به: حتى يؤذن الناس أو يصبحوا، اصبر حتى يؤذن الناس وامشي. وهو يخرج قبل الأذان من أجل أن يكون الأول في حلقات الشيوخ، ما هو يتأخر عن الدرس إلى النصف ولا يتأخر عن الدرس إلى ربع الدرس ولا يغيب بلا عذر، هذا يبكر قبل أذان الفجر، قبل الصبح طلوع الفجر. وقرأ الخطيب البغدادي صحيح البخاري كله على إسماعيل الحيري رحمه الله في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب إلى طلوع الفجر. قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه، ولكن لا يزال في الناس بقية أصحاب الهمم في كل زمان ومكان، لا يزال في خير، لكن ليست كما قال الذهبي مثل هذه الهمم. قال: رحم الله أبا عبد الله، كيف لو رأى همم أهل هذا الزمان؟ ماذا يقول؟ قال: وكان أبو محمد ابن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله، فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة في الليل، فكان يأخذ المصباح ويجعله تحت الجفنة، شيء من الآنية العظيمة. يقول: قال: ويتظاهر بالنوم لمن؟ لأمه، لأن أمه تقول ارقد، وهذه رحمة الأمهات والآباء، أنه يريد رحمة بولده، وهكذا الأم بولدها. يقول: فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس. هذه الهمم في التلقي والطلب. وقد رأيت في بعض المجموعات الخطية في مكتبة نجدية خاصة مما ينسب إلى عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ صاحب فتح المجيد قوله رحمه الله: شمر إلى طلب العلوم الذيولا، وانهض لذلك بكرة وأصيلا، وصل السؤال وكن هديت مباحثا، فالعيب عندي أن تكون جهولا. قال: فكن رجلا رجله على الثرى ثابتة. قال: وهامة همته فوق الثريا سامقة. هؤلاء أصحاب الهمم العالي، رجله في الأرض ولكن همته كما سمعت سامقة، أي عالية، من سمق سموقا أي على وطال. قال: ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة. شباب قوي في بدنه، شباب أشيب الهمة، في همتك كالشاعر. ليس هذا معنى أن الشيبات ما عندهم همم، لا. كان أبو الوفا ابن عقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في 80: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. يقول: ما شاب في عزمه ولا في حزمه ولا في خلقه ولا في دينه ولا في كرمه، وإن وجد المشيب في الشعر، لكن يقول: الشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. إن كان شائب في شعره فالهمة ما لها؟ باقية. هؤلاء هم الذين حرصوا على تلقي العلم الشرعي. هنا بارك الله فيكم أحببت أن أتمم شيئا مما يحتاج إليه، الشيء يسير من الهمم في طلب العلم عند الأوائل، وبعض الكلمات التي تبين كيف كان العلماء عندهم الهمة في الطلب، سأذكر لكم بعض الأقوال في ذلك. هذا يحيى ابن أبي كثير رحمه الله يقول: لا ينال العلم براحة الجسم، وقد قيل: من طلب الراحة ترك الراحة. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ثق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه. اصبر على أي شيء ترى أنه ممكن أن يكون سببا لقطع العلم، اصبر على ذهاب الملذات إذا كانت سببا لقطعك عن العلم. ابن القيم رحمه الله يقول: إن أعلى الهمم في طلب العلم هو علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله، قال إلى أن قال: وأخس همم طلاب العلم من قصر في همته على تتبع شواذ المسائل. الذي عنده تتبع للشواذ، شواذ المسائل، حفظها وإظهارها إلى آخره. وانظروا أيضا إلى عظيم هممهم في الطلب، ذكروا عن خلف ابن هشام أنه قال: أشكل علي باب في النحو فأنفقت 80,000 درهم حتى فهمت هذا الباب. رأيتم على همة كم أنفق؟ 80,000 درهم. فانظر كم أنفق من أجل هذا الباب، أن يتقنه وأن يصل إليه. عندنا ابن عباس رضي الله عنه، تعرفون حرصه على الطلب، وقصته معروفة. لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال له هذا الرجل من الأنصار: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله من فيهم، يعني فيهم الكبار الصحابة، سيأتي يوم ينتظرونك أنت؟ قال أي ابن عباس: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه. سمعتم إيش الهمة؟ يتوسد الرداء على الباب والتراب على وجهه، يأتي التراب يسفه في وجهه، فيخرج هذا الصحابي فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله، ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك، فأسأله عن الحديث. قال: فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. هذه الهمة، وهو ابن عباس رضي الله عنه. من الهمم هذا الإمام الشافعي رحمه الله قال: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين، وقد أجيز في الفتوى وهو دون 20 رحمة الله عليه. هذه الهمة في الطلب. محمد ابن سلام الشيخ البخاري رحمه الله كان في مجلس الإملاء وشيخه يحدث ويملي، فانكسر عليه القلم وهو في حلقة شيخه، فأمر أن ينادي: قلم بدينار، قلم واحد بدينار، ب4 جرامات ذهب وربع، ب120,000 يمني الآن قلم وزيادة. ليش؟ هذه الهمة في الطلب، ما يريد أن تذهب عليه حلقة التحديث، همته أن يطلب العلم، وسيعطي هذه المبالغ بكاملها من أجل أن يصل إلى العلم. لهذا انظروا إلى همتهم أيضا. هذا الشعبي لما سئل قيل له: من أين لك هذا العلم بكله؟ قال: بنفي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. صبر صبر وبكور، ما هو نوم بعد الفجر، ولا هو وقت التسميع نائم، ولا هو وقت الدروس غائب، هذا بكور بكر من أجل أن يحصل العلم. لهذا ذكروا عن الجد المعروف بالجد الشيخ الإسلام أنه كان إذا دخل الحمام الخلاء يقول لأحدهم: اقرأ علي في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. هو داخل الحمام يقول: ابقى خارج الباب واقرأ علي، خشية أن يذهب عليه الوقت وهو في داخل الحمام. هذه همم يا رجال. لهذا بعد فضل الله سبحانه وتعالى نالوا العلم، هؤلاء حرصوا على تلقي العلم وفي الوصول إليه. انظروا أيضا إلى هممهم في الطلب، كان بعضهم يرحل المسافات من أجل العلم. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه رحل شهرا كاملا من أجل حديث واحد، وهكذا أبو أيوب رحل من المدينة إلى عقبة ابن نافع وهو في مصر من أجل أن يروي حديثا واحد. طر من أين رحل؟ من المدينة إلى مصر من أجل حديث. والبعض ربما بينه وبين دار العلم 20 متر أو 50 متر ويجد في ذلك مشقة على نفسه أن يحضر حلقات العلم يواصل دروسه وتدريس العلم. بل من هممهم في الطلب أن بعضهم كان يصاب بالفقر الشديد لكن يقدم العلم على ذلك. هناك كلمة الإمام الشافعي رحمه الله قال: ما أفلح في العلم إلا من طلبه في القلة. قال: ولقد كنت أطلب القرطاس فيعسر علي ورقة من أجل أن يكتب فيها، ما يجدها، تعسر علي ما فيه من شدة الفقر. وكان يقول: لا يطلب أحد هذا العلم بالمال وعز النفس فيفلح. لا في أحد يريد يطلبه عزة النفس والفخر. قال: ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة المعلم والتواضع في النفس أفلح. في مواصفات تريد العلم لابد أن تحرص أن تكون شخص عندك المعيشة ضيقة، وأيضا يكون عندك تواضع والاحترام للمعلم كما قال خدمة المعلم والتواضع في النفس ستفلح. وقد ذكروا أيضا عن الإمام مالك رحمه الله قال: لا ينال هذا الأمر حتى يذاق فيه طعم الفقر. لا تنال هذا العلم حتى تذوق طعم الفقر. ذكروا عن يحيى بن معين رحمه الله أن أباه توفي وخلف له 1000 درهم، 1,000,000 درهم، قالوا: فأنفقها كلها في سبيل تحصيل العلم حتى ما بقي معه نعل يلبسه، لم يبقى له نعل يلبسه، أنفقها كلها في سبيل العلم. حصلوا على العلم، ما همهم الفقر وقلة ذات اليد. ذكر ابن الجوزي رحمه الله قال: لقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمني الصبا أخذ معي أرغفة يابسة فأخرج في طلب الحديث، وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء، فكلما أكلت لقمة شربت عليها. قال: وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم، فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله وأحواله وآدابه وأحوال الصحابة وتابعيهم. ذكروا أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه كانوا في زمن الشيخ رحمه الله رحمة واسعة الطباخ يطبخ معهم شوية فاصوليا ويزيد لها الماء كثير. يقول أحد الإخوة قال: كنا ندخل الخبزة في الفاصوليا، قال فقط اللون ما هوش لون ماء، اعتبار أنه خلط بكثرة الفاصوليا صار اللون. قال: تريد تأخذ بعض الحبات في الفاصوليا ما تجدها، هذا أخير يلا نأكل. هذا هو الطلب. لهذا لما سئل بعض العلماء لما قيل لهم: بما نلتم العلم؟ بعضهم يقول بالمصباح والجلوس إلى الصباح همة، لكن يقول بالصبر على الفقر وغير ذلك. بل تجد أن بعض العلماء كان إذا قيل له إن فلان يطلب العلم يقول له: بشر أهلك بالفقر، طالب علم أصلا هو سيطلب العلم. هذه القصص التي تسمعونها عن العلماء انظروا إلى ثمارهم في العلم، هذا دون كذا كذا في العلم، هذا صار كذا كذا في العلم، هؤلاء بهذا. فما أحوجنا إلى الهمم العالية في الطلب، وإلى الصبر في تحصيل العلم، وإلى النظر أن العبد بحاجة إلى أن يعرف قدر هذا الخير وقدر نعمة العلم بقدر ما يجد، وليبذل جهده.